بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الخامس إن شاء الله والسادس من هذه السلسلة المباركة، شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل علمائنا الأفاضل الكرام. أما الدرس الخامس فهو الخامس والسادس مرتبطين ببعض، ولعل السابع كمان هيكون معاهم إن شاء الله. والثلاث دروس دول بتتكلم عن أهم نقطة متعلقة بحياة الإنسان المسلم. أحبابي، اللي يقرأ كتب التنمية البشرية ويقرأ الكتب المتعلقة بالعلاقات الإنسانية بعضها وبعض وإزاي نقدر نحافظ عليها، بيلخص الكلام ده كله في كلمة قالها ديل كارينجي، قال إن 90% من نجاح العلاقات الشخصية بين الناس متوقفة على قضية الاهتمام. لو اللي قدامي النهاردة أنا عايز أكسبه وعايزه فعلا يحبني ويكون إنسان فعلا قريب مني جدا، حاول بقدر المستطاع إنك تبين له إنك مهتم بيه وإنك بتحبه. وده فعلا واقع. أنا جالي أحد الشباب، الشاب ده كان قرر إنه ينتحر، فلما قعد معاه في المسجد وبدأ نحن نتكلم مع بعض وناخد وندي مع بعض، قلت له يعني ما فيش حاجة في الحياة يعني تتخليك تتراجع عن هذه الفكرة، فقال لي في حاجة واحدة بس تخليني أنا أتراجع عن فكرة الانتحار. قلت له إيه؟ قال لي جاك. قلت له مين جاك؟ قال لي ده الكلب بتاعي. قال لي انا والدتي ما بتهتمش بيا، والدي ما بيهتمش بيا، اخواتي الكبار والصغيرين كل واحد في طريق، وانا حاسس ان انا الوحيد، ما حدش بيهتم بيا الا الكلب ده. الكلب ده بكون حاطه فوق على السطح، اول ما بيشوفني يجري عليا ويطلع كده يقف على رجليه ويحط ايديه على كتافي ويحضنني، فدي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني افكر ان انا الا انتحر. اذكر برضو ان زمان وانا في ثانوي كده كنت شغال مع حد من قرايبنا في مطعم فول، فكنت بعمل سندوتشات وحاجات من كده، وكان ابن خالتي دايما بيشوف في واحد مجنون كده يجي كل يوم الصبح، فكان يقول لي اول ما يجي لك حط له الاكل وحط له الشرب وحط له كل اللي هو عايزه. فكنت بالفعل بعمل كده، احط له اكله واحط له شربه واطبطب عليه واكلمه كلمه طيبه. هو مجنون اصلا. فسبحان الله، وكان لما بيقعد معايا يحكي لي بقى عن احداث حرب الاستنزاف وحرب 73، فتبين لي بعد كده من حد من جيرانه ان الراجل ده كان ضابط اصلا وما اصابهوش الجنون الا بسبب ان هو كان بيحب واحده حب شديد جدا 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 وتزوجها، ونظرا طبعا هو كان بيسافر كتير عشان هو كان حكم شغله وحكم عمله والكلام ده. فرجع في يوم فجاه كان عايز يعملهم فجاه، فلقاها والعياذ بالله مع واحد تاني في قلب بيته، فطبعا اصيب بصدمه كبيره جدا واصابه الجنون، ان هو حس في يوم من الايام ان هو مفيش حد بيهتم بيه او بحد بيحبه او حد بيراعيه. نموذج ثالث ذكره ديل كارينجي في اعظم كتبه واشهر كتبه كيف تكسب الاصدقاء، فقال ان كان ليه دكتور زميله صاحبه في احد المصحات النفسيه، فكان بيعمل يعني دراسه واحصائيه عن اهم الاسباب اللي بتوصل الناس لمرحله الجنون. فكان بيقول ان كانت عندهم مريضه، المريضه دي كانت تزوجت وكانت طبعا بتحلم طبعا ان زوجها ده يبقى بقى الزوج والاب وكل حاجه في حياتها، العاطفة والمشاعر والحنان وغير ذلك، وكانت بتحمل برضو يعني كانت من أمانيها برضو أن هي تحمل وتشيل الطفل ابنها الصغير وكده. فبيقول زوجها ده كان بيضربها ضرب عنيف جدا، كان بيشتمها، كان بيطردها في عز البرد في أيام الثليج، أيام كان التلج بينزل بيطردها ويبهدلها والكلام ده، فأصيبت بالجنون. فالدكتور ده بيقول لما جات عندنا مستشفى الأمراض العقلية كانت المرأة دي كل يوم تعمل مسرحية ان هي بتتزوج وان في زوجها بقى ايه ماشي معاه بقى كأنهم في زفة كده، وان هو بيحبها وان هي بتحبه. وبعد شوية تنادى على الدكتور، يا دكتور شفت فلان ده اللي ربنا عز وجل رزقني بيه، وتقعد تهزه كده، اصلا مفيش اي حاجة في اي حاجة، ولكن هي لان الاهتمام بيها وعنايتها والعناية بيها والاهتمام الاهتمام بيها فقدته في العالم الحقيقي، فهي بتنشده الآن في العالم اللي هو الخيالي أو العالم الغير واقعي. فالدكتور بيقول إن أكثر من 90% من أصحاب الأمراض النفسية إنما أصيبوا بهذه الأمراض بسبب قلة العناية وقلة الرعاية. أنا الآن معانا حالة خطيرة جدا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا عليها. برضو نفس القصة لأخت من الأخوات، الأب بيضرب، الأم بتشتم، الأخوات بيهينوا، الأب أخ آخر حاول الاعتداء، فهي سبحان الله أصيبت بمرض نفسي خطير جدا جدا جدا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إني عني أنا وزوجتي على هذه الأخت، نحن نحاول نخرجها من الواقع اللي هي عايشة فيه. القضية قضية عدم اهتمام الناس بعضهم ببعض. في حالة إن أنا لن أهتم بإنسان تكون النتيجة إن فعلا حقيقة أنت هتخسر كتير جدا. أذكر موقف أخير برضو من واقع حياتنا، ونخش بقى على كتاب الإمام البخاري اللي أصل للأصول دي، أصول العلاقات بين الناس بعضها وبعض. يذكر أهل الشيخ العليفي رحمة الله حفظه الله وأصلان يرحمه ويرحمنا جميعا برحمة الواسعة، بيذكر أن في دكتورة ما شاء الله ناجحة جدا جدا جدا، العيادة عندها لا تخلو أبدا أبدا أبدا. ولما سأل عن السر في نجاح الدكتورة وارتباط كل المرضى به من النساء طبعا، فبتقول إن هي عندها يعني أجندة كده بتكتب فيها كل المريضة واسمها واسم الحالة اللي كانت عندها وآخر مرة زارت إمتى وزارت ليه. يعني هي كانت زارت بس عشان ابنها كان تعبان وعنده برد والكلام ده، وبتسجل ده كل ده في أجندة عندها. وأول ما مريض بتصل عليها في العيادة مثلا، بتخلي مثلا الممرضة بترد، أيوة مين ده؟ فلانة الفلانية. طب لحظة واحدة حواليك على الدكتورة، تخش الممرضة تقول لها ده فلانة الفلانية، كلمتك هي بسرعة من الأجندة تطلع اسمها وآخر حالة آخر مرض كان عندها وآخر مشكلة كان عندها. فالدكتورة أهلا وسهلا، ازيك أخبارك، عاملة إيه يا فلانة وأحوالك إيه، ما شفتكيش من زمان، بقالي شهرين ما شفتكيش. طب إيه ابنك اللي كان تعبان أخباره إيه؟ طب والبرد، طب والرشح، طب كذا طب كذا طب كذا. فهي في الجانب الآخر المريضة أو صاحبة أو أم الطفل المريض تبقى في حالة ذهول تام، هي معقول من شهرين فاكراني مع إن أنا آخر مرة رحت للعيادة كان في 20 30 40 50 حالة قبلي و50 حالة بعدي، معقول فاكراني نوصل ل 100 حالة. فبتكون نتيجة إن المريضة دي بترتبط بالدكتورة دي ارتباط وثيق جدا. ليه؟ هي حست ان هي بتهتم بها جدا، حست ان هي بتحبها، حست ان هي مقرباها، حست ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله معاها، يعني مهتمه بيها وترعاها. فكانت النتيجه ان عيادتها طبعا لا تخلو طبعا بعد بفضل الله عز وجل ثم بما تقوم به من اظهار مشاعر الاهتمام والرعايه بهذه المريضه. الامام البخاري رحمه الله عليه طبعا وعلماءنا وطبعا من قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون علم اليقين الجزئية دي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا عدة أصول مهمة جدا إزاي نخلي الناس تحبنا ونخلي الناس في نفس الوقت تكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني معانا العلاقة طيبة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هيبدأ يديك بعض الحاجات كده يقولك طب خد بالك من دي علشان ما ينفعش تعملها، لأن دي بتفسد العلاقات بين الناس بعضها وبعض. أحبابي أنا قرأت أكتر من 150 كتاب متعلق بالجزئية دي في كتب التنمية البشرية، وكان من أهم الكتب اللي أنا اهتميت بها قوي كتاب ديل كارينجي كيف تكسب الأصدقاء. والكتاب ده حقيقة كتاب رائع جدا جدا، ولكن والله حقيقة أحبابي كل ما بقرأ فيه قاعدة كده أو بقرأ فيه فصل جديد أقول سبحان الله إحنا ليه مش عايزين نطلع الخير اللي عندنا للناس؟ ليه هم قدروا ياخدوا الحاجات دي ونشرها وسط الناس؟ إحنا ليه مش عايزين نطلع كم الخير وكم القواعد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها لنا أو النبي أو ربنا عز وجل وضعها لنا في القرآن ونطلعها للناس علشان تتآلى في القلوب وتجتهد يجتهد كل إنسان منا إن هو فعلا يكسب الناس؟ إحنا محتاجين جدا إن إحنا نكسب الناس. لاحظوا أحبابي إن المسلمين الأوائل نشروا الإسلام، مش نشروش الإسلام بالسيف زي ما بعض الناس بتقول، ولكن نشروا الإسلام حقيقة بالتعاملات الطيبة اللي كانت بينهم بين بعض. أنا لو راح النهاردة أشتري قماش من عند أبي حنيفة وأنا واحد يهودي أو واحد نصراني أو واحد ملحد وراح أشتري من عنده قماش، فبقول له أنا عايز أشتري من القماش ده، فيقول لي طب معلش القماش ده فيه عيب كذا وكذا وكذا ممكن ما ينفعش معاك، إنما القماش ده كويس جدا 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 جدا. فأنا أقول له طب وده أخباره إيه؟ يقول له والله أنا جايبه بكذا وأنا هكسب منه كذا، فهو ليك بكذا. فأنا أجد منه صدق وأجد منه الأمانة وأجد منه الحاجة دي ممكن تكسبه كتير جدا. فهو رفض المكسب الحرام علشان يقول لي خد بالك من المكسب ده واداني النصيحة وأشار علي بالشيء كويس اللي هو بالنسبة لي. هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إن أنا لما أسأل هو ده مين؟ ده أبو حنيفة. مين أبو حنيفة؟ ده ديانته إيه اللي بتأمره إن هو يكون صادق وأمين كده؟ ده ديانته الإسلام. تكون النتيجة إن أنا لازم أسلم لما أشوف مثل هذه الأخلاق وأشوف مثل هذه التعاملات. أحبابي مما لا شك فيه ان اكتر حاجة تجذب الناس للإسلام هي ان احنا نعمل معهم حاجتين. اولا يشوفوا مننا احنا مهتمين بيهم من باب الخوف عليهم او الحرص عليهم. الحاجة التانية انهم يشوفوا مننا اخلاق، يشوفوا مننا ادب، يشوفوا مننا امانة، يشوفوا مننا اخلاق. احد اخواننا اللي بيشتغلوا في الدعوة الى الله عز وجل سافر لألمانيا ومسك مركز اسلامي كبير جدا جدا هناك. ففي يوم بيقول انا كنت راكب الميكروباص وبعد كده اتنقلت من المركز ده لمركز تاني، واتنشر في الولاية اللي انا رايح فيها او المدينة رايح فيها ان في شيخ جاي للمكان ده. فبيقول انا رحت طبعا بزي المسلمين، لابس الجلبية بتاعتي، اللحية بتاعتي، الطاقية بتاعتي، فركبت الأوتوبيس فروحت اديت الراجل المبلغ المادي اللي هو المفترض ياخده. يعني مثلا انا اديته مثلا 10 دولار، هو المفترض ياخد مثلا 7 أو 8 او ياخد مثلا سنتات معروفة مثلا او كده، اديت له 100، هو المفترض يرد لي 12 سنت ده على التقريب يعني. فهو انا اديته 100، فهو المفترض يديني 12 سنت الباقي، فهو اداني 18 سنت زياده. فانا خدت وانا عارف ان في 6 سنت زياده حاططهم في جيبي، وانا في صراع نفسي داخلي هل يا ترى انا ارد له 6 سنتات؟ طب ما الحكومه الالمانيه اصلا مش محتاجه الكلام ده اصلا، ايه 6 سنت اصلا؟ وانا في نفس الوقت لسه جاي جديد ومحتاج اجمع اموال، طب اجمع اموال ما اجمعش، ارد ما ردش؟ فكانت النتيجه بيقول انا بعد صراع كبير جدا وانا نازل طلعت 6 سنت واديتهم للسواق، وقلت له انت يعني اكيد 6 سنت دول غلطت فيهم، وانا اخاف عليك ان انت تغلط مع هنا 6 سنت وهنا 6 سنت وهنا 6 سنت، فتجي في اخر الشهر اصلا ما تلاقيش اصلا ليك راتب لان انت بتخصم منك كل العجز ده. وقال له خد بالك وخد بالك والكلام ده، وحسسه فعلا ان هو مهتم بيه ونصحه واشار عليه بمشوره كويسه، وخد بعضه ونزل دخل المسجد. فبيقول تاني يوم لقيت في واحد داخل عليا فبيسلم عليا، فبيقول انا الشكل عارفه بس انا مش عارف مين ده، سلم عليا وقال لي انا جاي اشهر الاسلام. فانا فرحت جدا ان انا في تاني يوم ليا في المركز واحد جاي يشهر الاسلام. فانا بساله انت سمعت درس امبارح؟ لا. طب انت سمعت كلمه امبارح؟ طب انت عايز تسلم ليه؟ قال له انا مش عايز اسلم عشان سمعت درس، ولكن انا عايز اسلم لان امبارح انا كنت عارف ان في شيخ جديد جاي للمكان هنا، وانا تعمدت ان انا ازود على الاجره بتاعتك او المردود ليك الستة سنت دول عشان اشوف مدى امانتك. فلما لقيتك اولا امين ولقيتك فعلا واستشعرت منك انك خايف عليا وحريص عليا رغم ان انت على دين خلاف ديني، رغم ان انت على من جنسيه خلاف جنسيتي، ومع ذلك انت جيت قدمت لي نصح وقدمت لي ارشاد وحسستني قوي ان انت عايز ترعاني، وده وانا مش على نفس الدين بتاعك. فقلت امال لو كنت على دينه هيهتم بيا ازاي وهيرعاني ازاي؟ فكانت النتيجه ان هو دخل في الاسلام بسبب ايه؟ بسبب حاجات بسيطه جدا وصل بها لقلب الناس. هي الجزئيه اللي دايما هدندن عليها خلال الدرس ده كله والدرس اللي بعده واللي بعده، هي جزئيه ان احنا في اليوم اللي هنظهر فيه للناس ان احنا مهتمين بيهم جدا، ان احنا حريصين عليهم جدا، ان احنا بنقف معاهم في موقف هم يعني محتاجين حد يقف فيه معاه، هتكون نتيجه جميله جدا. عايز بس اختم، معلش سامحوني، طبعا الكلام ده كله بشوفه من خلال العلاقات العامه. احنا كم راينا من شاب انتكس بسبب ان زمايله اللي حواليه ما وقفوش جنبه؟ كم راينا من شاب كان بيتزوج، شاب ملتزم وكان بيطلب مننا ان احنا نكون واقفين معاه اثناء بقى هو بيطلع العفش مش عارف بيعمل ايه بيسوي ايه، كان بينتظر مننا واحنا عارفين ان احنا عليه ديون كتير جدا بسبب الزواج ان احنا نروح مثلا نقف معاه في الدين ونقض عنه الدين ده؟ وكانت النتيجه انه ما وجدش في الموقف ده الا الشله القديمه، الا الاصحاب القدام هم اللي كانوا واقفين معاه وهم اللي كانوا بيساعدوه. هتكون النتيجه ايه؟ هيرجع لنا كملتزمين، هيرجع لنا كبيئة تدين، ولا هيروح للأصحاب التانيين؟ لما بيروح للأصحاب التانيين نظهر بقى الاهتمام، ولكن نظهر الاهتمام بعد فوات الأوان، وده ما ينفعش. ناخد بالنا من الكلام ده. علشان كده الشيخ بدأ يذكر لنا المعاني دي في الكتاب. فالشيخ ذكر لنا كتاب مهم جدا، قال أول حاجة باب معونة الرجل الأخاه، وده في الحديث رقم 220. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر يا رسول الله أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال تعين ضائعا. لو واحد في يوم من الايام ضائع بقى فكريا، مشتت ذهنيا، مش عارف يوصل لحل، تكون انت واقف معاه عشان تحاولوا تفكروا مع بعض وتفكروا مع بعض بصوت عالي عشان تخليه يوصل للطريق الصحيح او يوصل للمكان الصحيح، تعينه ضائعا. او واحد تايه في الطريق تاخده من ايديه كده وتوصله لحد ما هو يكون عايز، فيستشعر ان انت مهتم بيه رغم ان مفيش اي علاقه بينك وبينه الا رابطه طبعا الاسلام والاخوه في الدين، فتعينه ضائعا. او تصنع لاخرك، واحد لا يجيد الصنعه المعينه فانت تساعده وتعينه وتفهمه وتعرفه لحد ما يكون صنيعي ما شاء الله كويس جدا. قال: فرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. مش كده وبس، ده الشيخ كمان ذكر لنا باب تاني، في وهو باب ذكر فيه حديث مهم جدا، اللي هو الشيخ بيذكر فيه يقول: باب ما يجب من عون الملهوف. ما يجب من عون الملهوف؟ واحد واقع في مشكلة، واحد واقع في أزمة، ما تسيبهوش. خد بالك ان الشاب اللي جالي وعايز ينتحر، لان لا حاسس باب ولا حاسس بام ولا حاسس باخوات ولا حاسس باصحاب، كل اصحابه اللي حواليه بيخونوه بيغدروا بيه، فبالتالي هو كان عايز ينتحر الا الكلب اللي كان دايما بيستشعر ان هو بيحبه وان هو يعني بيهتم بيه جدا. الشيخ بيقول: باب ما يجب من عون الملهوف. لو في يوم من الايام واحد ملهوف، حاول بقدر المستطاع انك تقف معاه وتساعده وتعينه وتاخد بايديه. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث 305 عندنا، اللي هو حديث ابي ذر السابق الشيخ ذكره تاني، وحديث 306 هو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقه. قال: افرايت ان لم اجد؟ قال: فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال: افرايت ان لم يستطع او لم يفعل؟ قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. تشوف واحد فقير تبقى واقف معاه، والله يا احبابي كم التزم من 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 اسر فقيرة بسبب ان هم شايفين اللي بيجري على حوائجهم الملتزمين، وكم وقف. يعني انا هبلغ برضو اصحاب التيار الاسلامي، ما تنسوش ان الناس كانت واقفة معاكوا زمان، وقفة جد لما كانت شايفة منكم ان محدش واقف معهم الا انتوا، محدش بياخدوا ديونهم الا انتوا، محدش بيساعدهم على البر والخير الا انتوا، محدش بيساعدهم على الطاعة الا انتوا. اذكر لكم موقف مهم جدا قد ايه الناس بتكون مرتبطة بيكم لما تكونوا حريصين ان انتوا تقضوا لهم حوائجهم وتساعدوهم وتعينوهم، لان دي طبيعة بشرية. موقف شهير كان حصل هنا في المنصورة، كانت قتل فيه 3 بنات في مظاهرة من المظاهرات، وأنا يعني من جوايا يعني أنا قلت لازم أنزل في المكان وللبلطجية اللي هم قتلوا البنات، ونزلت لهم بالفعل أنا وأحد أخواننا الدعاء ربنا رب يحفظه الدكتور أحمد سيف، ونزلنا لهم وتكلمنا معاهم ونصحناهم وذكرناهم بربنا وحرمة الدم وإن ده ما ينفعش. فالمهم الحمد لله الحمد لله لما لقوا حد نزل لهم ونصحهم وذكرهم بالله وقال لهم أنا مش جاي علشان مش جاي الا عشان حاجه واحده، انا جاي اذكرك انك الدم ده هيوصلك لجهنم يوم القيامه، الدم ده هيوصلك لكذا، انا جاي خايف عليك، انا جاي انصحك، انا جاي اذكرك بربنا. والله العظيم احنا النساء نزلوا من البيوت، كل واحده اللي جايبه صنيط مش عارف ايه، واللي جايبه عصير ايه، واللي جايبه حاجه ساقعه ايه، لما حسوا ان في ناس يعني جايه من باب ان هم خايفين عليهم، ولما قعدنا معاهم وذكرناهم ونصحناهم الكل نزل. والله كان واقف معايا واحد بمسدس وواحد واقف بسكينه، شباب كتير جدا اللي هم كانوا بيطلعوا في حاجات زي كده. العجيب احبابي من القصه ايه، ان في الاخر انا قلت لهم يا جماعه الناس دول كانوا برضو زمان ياما وقفوا معاكم على الاخوان المسلمين، فقالوا لنا هم بس كانت في مشكله بسيطه ان هم كانوا واقفين معانا بقالهم سنين طويله جدا لحد ما وصلوا للرئاسه، من بعد الرئاسه ما حدش منهم نزل بالشرط ولا بالمساعدات ولا بكذا ولا بكذا، هم ما عادوش بيهتموا بينا، ما عادوش بيرعونا. فشوفوا الانقلاب والتحول ده كان حصل بسبب ايه؟ بسبب خطا معين من احد اخواننا، من احد اخواننا احبابنا اللي بنحبهم في الله ونشهد ان هم من المظلومين، الناس اللي ظلمت كتير. ولكن سبحان الله شوف هم قد ايه قد ايه العلاقه اتغيرت بسبب الخطا ده، بسبب ان هو ما عادش حاسس ان في حد بيهتم بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعن ذا الحاجه الملهوف. قال: افرايت ان لم استطع؟ قال: فليامل بالمعروف. اذا ما كنتش قادر خالص ان انت تهتم بيه او تساعده او تعينه، خلاص خد بالك اهم حاجه انك لما تتكلم معاه تتكلم معاه بالكلمه الطيبه. الشيخ برضو اتكلم معنا على الامر الثاني بعد ان احنا نعين الناس. الحاجة الثالثة بيقول لك حاول دايما في علاقاتك مع الناس، ودي كانت كلمة بيتكلم عليها علماء التنمية البشرية، ان حاول بقدر المستطاع انك علشان تكسب الناس خد بالك من كل كلمة انت بتقولها. خد بالك انك ما تقولش كلمة في يوم من الايام تجرح او تتكلم في يوم من الايام بكلمة تتعبه. اذكر لكم مثالين وسامحوني انا بذكر من الواقع كتير علشان اقول لكم الواقع ده بقى كده بسبب اللي احنا عايشين فيه الان. اخت من الاخوات كان في احد المصالح مثلا الحكومية كانت منتظرة دور عشان تخلص حاجة لها. وفي واحدة مسلمة وهي متبرجة جدا عندها حوالي 70 سنة وكشف شعرها ومكياج وميك اب ولبسة بضي ولبسة استريتش وراحة جاية برضو منتظرة دورها وحاجات من كده. فالاخت المنتقبة قالت انا لازم اقوم اتكلم معاها, لازم اقوم انصحها, لازم اقوم اذكرها بالله. فاخدوا بالكم ممكن عندنا طرق كتير جدا للنصح وطرق كتير جدا للتذكير, ولكن شوفوا الاخت بدأت معها قامت قايلة لها ايه, لو سمحتي يا حجة, كانت اول نقطة, لو سمحتي يا حجة ممكن اسألك سؤال؟ قالت لها تفضلي. قالت لها هو انت مسلمة ولا كافرة؟ طبعا انا ما اقول لكمش طبعا ايه اللي حصل, ولكن يعني انا مش عارف هي الاخت دلوقتي في العنايه المركزه, ربنا بقى يستر عليها. يعني اخت تانية شغاله في مكان ما ومعاها 2 زميلاتها, واحده عندها 45 سنه وطلقت وكانت بتمر بظروف صعبه شويه, وبعد كده تزوجت وهي عندها 47 سنه ربنا سبحانه وتعالى رزقها. الثانيه بنت عندها 25 سنه متزوجه بقى لها 6 سنين والى الان ربنا سبحانه وتعالى ما رزقهاش. فهي حبت ايه لما دي قالت ان انا الحمد لله حامل, ودي طبعا شافت ان هي ايه اتكسرت شويه بسبب ان ربنا لسه ما رزقهاش, تعرفين الحاجات حساسه شويه بالنسبه للبنات بالذات. فقامت الاخت دي قالت ايه انا لازم بقى ايه اهدي الامور شويه واقول لها كلمتين كده ايه يهدوا الامور شويه. فهي للاسف ما قالتش كلمتين يهدوها, ده هي حذفتها بقى بنت في دماغها. هي قالت لها روحي كانت خيبه, دي عندها 40 سنه وخلفت وانت عندك 25 سنه لسه ما خلفتيش. هي قالت انا كنت عايز اهزر معاها, فطبعا هي عشان اهدي من روعها شويه عشان ولكن للاسف هي انا حاسس ان هي ضربتها طلقتين في دماغها. طبعا كانت نتيجه ان اختي انهارت نفسيا طبعا وبكت بكاء شديد وحصل مشكله كبيره جدا يوميها. ده طبعا لان احنا ما خدناش او ما تعلمناش او ما تربيناش على ان احنا خد بالك من كل كلمه انت بتقولها. ربنا عز وجل اصل لهذا الاصل في القران فقال وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسنا. الامام البخاري رحمه الله عليه عمل باب كامل فقام قايل لك ايه, باب قول المعروف. لما تيجي تتكلم كلمة لازم تكون الكلمة دي كلمة معروف, كلمة خير, ما تكسرش بها حد ولا تجرح بها حد ولا تؤذي بها مشاعر حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر فيها حديث عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة, كل معروف صدقة. وذكر طبعا ده تحت قول المعروف من باب ان من اهم الامور, من اهم الامور اللي تدخل تحت فعل المعروف القول المعروف, الكلمة الطيبة, الكلمة الحسنة, الكلمة التي لا أؤذي بها أحد, الكلمة التي أعبر بها عن الكلمات الطيبة. حتى وإن كانت الكلمة دي في يوم من الأيام هي كلمة حب, هي كلمة حب إن أنا في يوم من الأيام أقول لواحد أنا بحبك في الله. طبعا بين واحد وواحد وواحدة واحدة عشان المسألة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخذ بكف الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وجعلهما على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وفخذي, ثم رقى الغلام حتى وضع قدميها على صدر رقى الغلام حتى وضع قدميها على صدر النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه. أنا النهاردة لما أشوف واحد سبحان الله جاي في يوم من الأيام بيتكلم معاه بالكلمة دي يقول لي سبحان الله والله أنا بتصل عليك لحاجة واحدة بس, أنا والله أنا مش عايز لمصلحة ولا عايز كذا ولا عايز كذا ولا عايز كذا, ولكن في بعض الأوقات يقول لي أنا منتظر بس إن حد يقول لي أنا بحبك في الله مش أكتر من كده. هحكي لكم حاجة من جوة الكواليس بتاعة الدعاء, ربنا يا رب يحفظهم جميعا. في بعض الأوقات الدعاء دول بشر, في بعض الأوقات يصاب بهم جديد جدا وغم جديد جدا, فأروح أكلمه أقول له أنت زعلان ليه؟ قال لي سبحان الله محدش بيتكلم إلا علشان سؤال, علشان فتوى, علشان كذا, علشان كذا, علشان كذا, وكم نحن نشتاق. ده داعي إلى الله. يقول لي وكم أشتاق إن حد يرفع سماعة التليفون يقول لي أنا مش عايزك لحاجة, كل أنا عايز بس منك إن أنا أقول لك أنا بحبك في الله ويقفل التليفون وتنتهي المسألة على كده. ما أعظمها من كلمة ممكن تفرق كتير جدا 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 في حياة الناس. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأصل ده. تخيلوا في يوم من الأيام النبي يقابل معاذ فياخد بإيديه كده فيقول له يا معاذ والله إني لأحبك, بس والله إني لأحبك, ياخد بإيديه ويقول والله إني لأحبك, ثم بعد ذلك يقول له فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيلوا قدر ما وقع في صدر معاذ بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحبك في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في يوم من الأيام أبي بن كعب فيأخذ بإيديه كده ويقول له يا معاذ إن الله يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك فشعر الاهتمام. يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فقال يا رسول الله وسماني ربي لك؟ هو ربنا اهتم بي فبالتالي قال اسمي في السماء في الملكوت الأعلى وسماني الله لك؟ فقال وسماك يا أبي. فبكى أبي فرحا. بكى أبي فرحا. بكى أبي. الكلمة الطيبة حسسوا الناس أن أنتم مهتمين بيهم، أن أنتم بتراعوا مشاعرهم. ابن سعود في يوم من الأيام، يعني أنا لما طلع الشجرة، الحديث كلكم معروف والشيخ ذكره هيأتي معانا الآن، لما طلع في يوم من الأيام على الشجرة وعشان يجيب لي النبي عود أراك، وجات الريح كشفت عن ساقي، فالناس كلها ضحكت على دقة ساقي فاتحرج في الوقت زي ده. فالنبي يشوف واحد اتحرج، يعني مثلا ممكن في يوم من الأيام مثلا إيه نشوف واحدة وهي مثلا حصل لها موقف محرج، فأنا عملت نفسي وبصيت الناحية التانية كأني ما شفتش حاجة عشان ما أحرجهاش. الموقف ده ما يتعداش، موقف قمة الأدب، قمة الاحترام، قمة الاهتمام. الكلمة الطيبة فعلا اللي ترقى قلوب الناس وتراعي مشاعر الناس. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم فشاف الصحابة عملوا كده، فأكيد ابن مسعود في الوقت ده اتحرك جدا على دقة ساقي وبيداري بقى عشان يداري رجليه اللي الناس ضحكت عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتدخل بسرعة بالكلمة الطيبة اللي ترفع الحرج عن عبد الله بن مسعود، فقال أتضحكون من دقة ساقي؟ شوفوا تحويل الكلام، أتضحكون من دقة ساقي؟ والله لا، هي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الإمام البخاري يقول لنا خذوا بالكم يا جماعة من كلماتكم، الكلمة لازم لما تكون طالعة تكون طالعة بفضل الله بصورة كويسة. أذكر لكم موقف تاني عشان أقول لكم، أحد إخواننا يعني كان ابتلي بلاء شديد جدا جدا جدا، وكان ابنه في المستشفى في الحضانة لسه مولود، وكان يعني في الحضانة بقى والكلام ده، وانتوا عارفين أب في الحالة دي، أنا مريت بالظروف دي قبل كده، فعارف يعني إيه يكون ابن في الحضانة، وعارف يعني إيه دكتور يقول لي الولد قلبه توقف والحمد لله رجع تاني، الولد مش عارف إيه القصة دي بتبقى صعبة جدا. الولد اتنقل النهاردة من على جهاز التنفس الطبيعي إلى جهاز السباب، لا مش على السباب ده، الولد دخل على العناية المركزة اللي هي التنفس الصناعي والكلام ده. فطبعا الاضطراب النفسي اللي بيمر به الأب في الوقت ده بيبقى صعب جدا. فبيقول لي أنا في يوم من الأيام اتكسرت كسرة ما بعدها كسرة. فبقول له ليه؟ قال لي أنا كل يوم بقى بعشم نفسي وبحسن الظن في ربنا إن ربنا هيقومني الولد وهيبقى كويس وهيبقى زي الفل. فروحت طلعت الولد شهادة ميلاد، فعلى ما خلصت شهادة الميلاد رحت الولد في الزيارة طبعا عشان أدي لهم الحاجات اللي الولد محتاجها. فلقيت الممرضة بتقابلني فبتقول لي أنت اتأخرت ليه؟ قلت لها معلش أنا كنت بطلع الولد شهادة ميلاد. فقامت قايلة له وتطلع له شهادة ميلاد ليه؟ ما هو كده كده ميت. طبعا الكلمة كانت يعني خد بالكم من كلماتكم وقولوا للناس حسنا. ليه ربنا عز وجل أصل على هذا الأصل؟ وليه الإمام البخاري رحمة الله عليه ينقل كلام النبي في الجزئية دي؟ لأن الكلمات دي والعياذ بالله ربنا عز وجل، شوفوا ربنا بيقول لنا الحكمة من وراء اختيار الكلمة، فيقول كل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بياخد الكلمة اللي هي حمالة لأكثر من وجه علشان يوقع بيها بالناس. تخيلوا علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، قاعد معهم فيجي ينصحهم فيقول لهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أنا لكم زي أبوكم أنا بعلمكم. شوفوا يعني مدى الاهتمام ومدى الرعاية من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحس الصحابة إن هو مهتم بيهم جدا، ما كانش في يوم من الأيام حد يمرض إلا ويلاقي أول واحد يقف جنبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يتعب، أول واحد يروح يزوره النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا أنا لما أكون مريض وأفاجأ كده إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليا ويهتم بيا ويكون أول واحد يجي يزورني. بالله عليكم أنا لما الباب يخبط عليا وزوجتي تفتح فتقول لي الحد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي واقف بره اهتم بيا، ده سأل عليا. الصحابي الكريم ثابت بن قيس رضي الله عنه اللي كان صوته جهوري شوية وما نزل قول الله سبحانه وتعالى، شوفوا يا جماعة الاهتمام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. سيدنا ثابت بن قيس بعد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف أن عمله يحبط بسبب أنه صوته عالي شوية. فالنبي يسأل هو فين ثابت بن قيس؟ اهتمام رعاية، فين ثابت بن قيس؟ فقالوا له والله رسول الله ده يعني هو في بيته قد اعتزل، راحوا سألوا عليه معتزل ليه؟ فقال كذا 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 أنا رجل من أهل النار. أما النبي يقول لهم طب روحوا قولوا له أنت لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. مدى اهتمام النبي ورعاية النبي والكلمة الطيبة، لا أنت مش من أهل النار، أنت إن شاء الله بإذن الله من أهل الجنة. شوفوا الحاجة الممكن سبحان الله، اختيار الكلمة أنت من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيقعد معاه أحد الصحابة وكان له غلام، الغلام ده بقى يجي يتنطط على والده ووالده يلعب معاه، فالنبي بيقول في يوم من الأيام أتحبه؟ أنت بتحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. في يوم من الأيام الرجل ده غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيسأل هو فين فلان؟ قال رسول الله ده مات ولده. طلع النبي صلى الله عليه وسلم جري، طلع النبي صلى الله عليه وسلم جري وخبط على الباب. الرجل طبعا حزين مهموم، مين هيقف معاه في حالة زي كده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع جاي فتح الباب فلقى النبي قدامه، فالنبي سلم عليه وعزاه وقام قايل له أيهما أحب إليك، إن ولدك يبقى معاك ولا إن ولدك يوم القيامة لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك واقف على هذا الباب لا يريد الدخول الجنة إلا بعد أن يأخذ بيدك ويد أمه حتى تدخل الجنة سوية. قال يا رسول الله بل أحب الثانية. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك، الابتسامة، الكلمة الطيبة، مراعاة مشاعر الناس، الاهتمام بالناس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اختيار الكلمة من الأمور برضو المهمة جدا اللي الشيخ ذكرها علشان برضو تفضل العلاقة الطيبة بين الناس بعضها وبعض، هي مسألة انك النصيحة وانك تنصح اخوك، ولما تيجي تنصح اخوك ما تحدبهوش بقلبين طوب في دماغه، ولكن تنصحه بكلمة طيبة، تنصحه بحاجة ما تأذهوش، تذكره بالله وفي نفس الوقت لا تؤذيه. وذكر الشيخ لنا باب كامل، فقال لنا باب المسلم مرآة أخيه، مرآة أخيه. فقال ذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخ المؤمن، والمؤمن أخ المؤمن. سبحان الله، ده أمر عجيب جدا، ده أمر عجيب جدا أنه يذكر لنا المؤمن مرآة أخيه. شوفوا الكلمات البسيطة دي. أنا أسألك سؤال، أنا النهاردة أنا خارج مثلا الصبح، فشفت كده لحيتي كده مش مهذبة وأنا معدي على المراية، فشفت لحية مش مهذبة فقمت مسرحها كده وقمت خارج، أو عدلت القميص والبنطلون وأنا خارج. هسألكم سؤال، عمركم شفتوا في من الأيام واحد واقف قدام المراية وهي بتظهر له عيبه قامت واخدة حتة من المراية كده قامت حتفها في دماغه؟ لا، المراية بتظهر لك عيبك وفي نفس الوقت ما بتأذكش خالص. فربنا النبي لما يقول لنا المؤمن مرآة أخيه، قدم النصيحة لأخوك المسلم بس في نفس الوقت ما تأذهوش بالكلام. فذكر في حديث المؤمن مرآة أخيه، وذكر فيه كلمة عن أبي هريرة موقوف على أبي هريرة، المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. من ضمن العناية والاهتمام بأخوك لو في يوم من الأيام شفته على غلط انصحه، بس النصيحة بتاعتك ما تكونش بصورة قاسية أو بصورة فجة، ولكن سبحان الله تكون بصورة طيبة. أحد إخواننا في يوم من الأيام ركب العربية بتاعته، وشوفوا المشهدين دول. المشهد الأول، واحد جره 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 وقام جاي كسر عليه مره واحده، وقام واخد بيسموها الشباب غرزه كده، فقام ده طاقت في دماغه، قام طالع جاري وراه وقام جاي كسر عليه، انت ما بتفهمش، انت مش عارف ايه، انت كذا، انت وزعيق فمره واحده طبعا الباب اتفتح، فلقى ايه 3 4 نازلين له من عربيه كبار كده، فقال له اصل انا والله خايف عليك، انا يعني كانت النتيجه طبعا حصلت شكله كبيره جدا وضرب واهانه بشكل كبير جدا. فبيقول انا اتعلمت منها بعد كده، لو حد جه كسر عليا يعني انا هطلع اقول له بابتسامه طيبه معلش خد بالك، بس اصل انا خايف عليك، انت ممكن يكون معاك اولاد او حاجه تعمل حاجه زي كده فممكن تحصل لك مشكله. قال لي افاجئ والله ان هو يقول لي طب انا اسف وحقك عليا وانا غلطان. هو هنا اللي انا كنت عايز وصلته له النصيحه، ولكن النصيحه كانت بالاسلوب الطيب، بالاسلوب المهذب اللي توصل للانسان المعنى وتوصل ليه المعلومة وفي نفس الوقت ما تأذوهش. الشيخ قال لنا كمان من هذا الباب أيضا إنك لو عايز تكسب الناس حاول دايما إنك تكون دال على الخير، حاول تكون دايما دال على الخير، ودي تكميل لباب النصيحة. حاول دايما تدل على الخير. لو عندك 2-3 اخوانك انت تقدمت للشغلانة وما نفعتش فيها، حاول دايما انك تدل اخوانك على الخير ده، انصحهم بهذه الوظيفة، انصحهم بهذه الكذا. لو في يوم من الايام سمعت درس كويس حاول دايما تدل اخوانك على الدرس ده لعلهم ينتفعوا به. لو في يوم من الايام في باب خير معين انت ماشي فيه حاول دايما تدل اخوانك على الباب ده وتحسسهم دايما انت عايز تدلهم على الخير علشان يشاركوا معاك في هذا الخير. ده كله من باب الخير. ما حدش بقى يقول لي اصل الاخلاص ومش عارف ايه، الاخلاص ده شيء جميل جدا، ولكن ما اجمل منه انك تدل اخوانك وتدل اصحابك على معاني الخير عشان تاخد بايديهم، وده من معاني العنايه والرعايه باخواتك انك تكون حريص برضه عليهم في الاخر فتقدم لهم اعمال المعروف وتدلهم على الخير. الشيخ ذكر باب فقال الدال على خيرك فعله. من اهم الامور اللي تراعي العلاقات بين الناس الدلاله على الخير. عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، وده كانت في غزوة تبوك، احملني يعني هات لي بعير او ناقة او جمل او حصان اركب عليه عشان انا عايز اجاهد معاك، انا عايز اخرج للجهاد، انا عايز اكون حريص على الخير معاك يا رسول الله. فقال لا اجد. النبي الحد هنا خلاص لا اجد انا معيش، ولكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه. قال ولكن ائتي فلان، روح لفلان انا اعرف عنه انه هو ما شاء الله عنده ما شاء الله فلوس وعنده كذا وعنده كذا ويمكن يكون عنده الدبه زياده، فروح لفلان كده لعل وقول له ان انت جاي من طرفي وقول له اللي انت جاي من طرفي الدلالة على الخيز. فقال ولكن ائتي فلان فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فلما راح له قال له أنا جاي أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندك، فأرجو أن تحملني. فدلوا البعير اللي تبلغ معاه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، أتى النبي راح له فأخبره بما صنع معه الرجل، فقال من دل على خير فله مثل أجر فعله. حاول دايما تكون صاحب دلالة للناس على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقوام مجتاب النمار يظهر عليهم أثر السفر وأثر الجوع وفقراء ما لهمش هدوم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الناس وحث الناس على فعل الخير. فقام رجل من الأنصار وأتى بصرة من ذهب عجزت كف النبي أن هي تحملها. فالناس أول ما شافوا ده كل الناس قامت بقى اللي جاء عنده أكل زيادة عمله وجاب عنده هدوم زيادة جابها وحطها قدام النبي، حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين كبيرين من طعام وثياب. عندها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وجهه كأنه مذهبة حتة الذهب. ليه؟ لما رأى الناس كلها عملت كده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قام ومش أثنى بقى على الناس كلها وأعملها، ولكن أثنى على الشخص ده وقام قايل إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. حاول دايما تكون الإنسان اللي بيدل كل الخير كل الخلق على الخير. على الصفحة عندك حاول دايما أنك تكتب كلمة طيبة كلمة صالحة، وحاول أن أنت تنشرها بالناس والناس ينشروها عنك. رأيت في يوم من الأيام فيديو كويس، حاول أنك تنشره بين الناس، ويا جماعة اكتب كلمة كده يا جماعة والله أنا نشرت الفيديو ده لأن أنا عارف إن شاء الله أنتم هتهتموا بيه وإن أنتم إن شاء الله هتنتفعوا بيه كتير جدا. يا جماعة أنا انتفعت بالفيديو ده وأرجو إن شاء الله أنتم تتحبي. الكلمة الطيبة والدلالة على الخير من أخطر الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسر لها في قلوب الناس سبيل. من ده أيضا سبحان الله من باب الدلالة على الخير اللي يخلي القلوب تتألف قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أبو هريرة كان بيقول لنا أنا كنت بقف على طريق الناس، كنت جعان جدا فبقف على طريق الناس أقول لهم أسألهم عن الآية أسألهم عن الحديث وأنا أعلم بهم، لعل واحد منهم يقول إلحق بنا يا أبو هريرة تعال معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عفوا بيقول فمر علي أبو بكر فقلت يا أبو بكر ما تقول في آية كذا وكذا وكذا، فأخبرني بالآية ثم انصرف ما قاليش إلحق بنا عشان أروح معاه يأكلني حاجة يشربني حاجة. ثم مر عمر فسألته عن الآية فقال فيها كذا وكذا وكذا، فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فعلم ما في وجهي فقال الحق بنا يا أبا هريرة، العناية والرعاية بالناس الحق بنا يا أبا هريرة. قال فالحقت به، قال فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في إناء من لبن أهدي إليه من أحد الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة نادي أهل الصفة، روح على أهل الصفة النبي صلى الله عليه وسلم في خير جاله فمش عايز يستأثر بهذا الخير، لا أنا عايز كل إخواني يشاركوا معايا في هذا الخير. يا أبا هريرة نادي أهل الصفة، وكانوا 40 رجلا فناديتهم، فقال يا أبا هريرة اسقهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسقهم. تخيلوا يا جماعة مشاعر أبو هريرة وبيقول اللبن ده كان جاي للنبي والنبي محتاجه، لأن كان يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يؤتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يوقد في بيت النبي شيء، النبي محتاج اللبن ده. ولكن شوف النبي بيأصل لقضية أن كل إخوانك يشاركوا معاك في الخير اللي أنت فيه. فنادى أهل الصفة اسقهم، فبدأ يسقيهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، قال حتى سيقيتهم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فقال فشربته، اشرب يا أبا هريرة، قال فشربته، اشرب يا أبا هريرة، فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، خلاص اللبن بقى هنا خلاص ما عدتش قادر خلاص. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ده يديك معنى إيه؟ معنى الدلالة على الخير، خلي الناس يشاركوك في الخير اللي أنت فيه. مش زي ما بنشوف للأسف بكل مسافة مثلا سعودية أو في بلد أخرى، أجد بعض أخواننا اللي هم المغتربين لو اتنين أصحاب في شركة معينة الاتنين عملين يوقعوا في بعض عشان ده يمشي وبالتالي هو ده اللي يفوز بالخير كله. لا، الدلالة على الخير، أخوك لما يشوف أن أنت حريص على الخير وأنك بتدله على الخير صدقني العلاقات تتودد أكتر وأكتر وأكتر. ربنا يا رب يبارك فيكم. من الدلالة على الخير أحاديث كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله نكملها بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.